بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده فأقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله، وعلى أن عبادة غيره باطلة، وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، وهو غني عن التعريف لما جعل الله جل وعلا لدعوة بعد. واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله، وعلى أن عبادة غيره باطلة، وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، وهو غني عن التعريف لما جعل الله جل وعلا لدعوته من أثر في شرق الأرض وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها، ذلك أنها دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكتاب التوحيد الذي نحن الآن بصدد شرحه كتاب عظيم جدا، وأجمعت العلماء أعني علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله، فهو كتاب وحيد وفريد في بابه، لأنه رحمه الله طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد، إما من أصله وإما يضاد كماله، وهذا على نحو التفصيل الذي ساق به الشيخ رحمه الله تلك المسائل والأبواب، لم يوجد في كتاب على نحو سياقته مجموعة. ولهذا طالب العلم لا يستغني البتة عن هذا الكتاب من جهة معرفته بمعانيه، لأنه مشتمل على الآية والحديث. وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله، وهذا ظاهر في أن الشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب ككتاب البخاري من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث، والحديث دال على الترجمة والآية دالة على الترجمة وما بعدها مفسر لها. وما ساق من كلام أهل العلم من الصحابة أو من التابعين أو من كلام أئمة الإسلام فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني. هذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله جل جلاله ومن افتقاد التوحيد الحق في المسلمين، فرأى مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فابتدأ في البصرة جمع هذا الكتاب وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في المقامات، ثم حرره الشيخ رحمه الله وأكمله لما قدم نجدا، وصار هذا الكتاب كتاب وصار هذا الكتاب كتاب دعوة، فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله بين فيه أصول دلائل التوحيد، بين فيه معناه وفضله، وبين ضده والخوف من ضده، بين أفراد توحيد العبادة وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالا، وبين الشرك الأكبر وصورا من الشرك الأكبر، وبين الشرك الأصغر وصورا من الشرك الأصغر، وبين الوسائل، وبين حماية التوحيد وما يكون به، وبين أيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبية. فهذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب عظيم جدا، ولهذا يعظم أن تعتني به عناية حفظ ودرس وتأمل، لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه في نفسك أو في تبليغ العلم لمن وراءك، سواء كان ذلك في البيت أم كان في المسجد أم كان في العمل أم في أي جهة. فمن فهم هذا الكتاب فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل فهم جلها وأغلبها. نبتدئ الشرح، وقد كنت نظرت في كيف تكون طريقة شرح هذا الكتاب، والكتاب كما تعلمون طويل لا يمكن شرحه بتوسط أو ببسط في نحو 18 درسا، والعلماء الذين شرحوه وهم كثر كانوا بين مطيل ومتوسط ومختصر، فنظرت في ذلك فتقرر أن يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيرا ما تلتبس على طلبة العلم، وفيه بيان مناسبة الآية والأحاديث للترجمة، وفيه بيان وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصود، وفيه ذكر شيء من تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل، ربما بما لا يطالعه كثير منكم في الشروح. وهذه الطريقة التي سنسلكها طريقة مختصرة سوف نأتي بها إن شاء الله تعالى، ونسأله المدد منه والإعانة والتوفيق، سنأتي بها على الكتاب كله بإذن الله، مع عدم الإخلال بإفهامه وعدم الإخلال بمعانيه.
أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه.
قوله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يذكرون فيها طريقتهم في هذا الكتاب ومرادهم من تأليفه. وها هنا سؤال معروف، وهو أن الشيخ رحمه الله خالف طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته، بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخلاه من الخطبة. والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلاله، وتوحيد الله بينه الله جل وعلا في القرآن، فكان من الأدب في مقام التوحيد أن لا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه، فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطائف أثر التوحيد على القلب، كما صنع البخاري رحمه الله في صحيحه إذ لم يجعل لصحيحه خطبة، بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث، ذلك أن كتابه كتاب سنة، ومن المعلوم أن الأدب ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم كلامه على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكتابه كتاب سنة فجعل كتابه في ابتدائه مبتدأ بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بقلة، وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى الجبل، معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا مصدره التوحيد. وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس هذا الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في الصحيحين، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد. التوحيد جعل الشيء واحدا، وحد يعني جعله واحدا، تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا، ووحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا وهو الله جل وعلا. والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في الكتاب من توحيده، وهو ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله، أفعال الله كثيرة، منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والإجارة، يجير ولا يجار عليه، وإجابة دعوة المضطر وإجابة دعوة الداعي، ونحو ذلك من أفراد الربوبية. فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه. وتوحيد الألوهية مأخوذ من أله يأله، إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والتعظيم، يقال تأله إذا عبد معظما محبا. ففرق بين العبادة والألوهة، فإن الألوهة عبادة فيها المحبة والتعظيم والرضا بالحال والرجاء والرغب والرهب. فمصدر أله يأله ألوهة وإلهة، ولهذا قيل توحيد الإلهية وقيل توحيد الألوهية، وهما مصدران لأله يأله. ومعنى أله في لغة العرب يعني عبد مع المحبة والتعظيم، والتأله العبادة على ذاك النحو. قال الراجل لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يعني جعل العبادة لواحد وهو الله جل جلاله. والعبادة أنواع، والعبادة يفعلها العبد، والله جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعبادة، يعني هو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد، أفعالك متنوعة التي تفعلها تقربا، فإذا توجهت بها لواحد كنت لواحد وهو الله جل وعلا، كنت موحدا توحيد الإلهية. فإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. والنوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له فيهما. وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض الصفات لكنهم لا يشركونه جل وعلا في كمال المعنى، بل الكمال فيها لله وحده دون من سواه. فمثلا المخلوق قد يكون عزيزا والله جل جلاله هو العزيز، له للمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة، والله جل وعلا له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك، ليس له فيها مثيل وليس له فيها مشابه على الوجه التام. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء، يعني علماء السنة والعقيدة، ببيان النوعين الأول والثالث، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ رحمه الله القول فيهما، وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه ويفتقدون التصنيف فيه. وهذه طريقة الإمام رحمه الله، فإن كتاباته المختلفة وإن مؤلفات الشيخ إنما كانت للحاجة ليست للتكاثر أو الاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه، لم يكتب لأجل أن يكتب ولكن كتب لأجل أن يدعو، وبين الأمرين فرق. فإذا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية، وبين أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة ونحو ذلك، والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كل هذه عبادات لله سبحانه دون من سواه. والشيخ رحمه الله لما بسط ذلك بين أيضا ضده وهو الشرك. فهذا الكتاب كتاب التوحيد الذي فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، وفيه أيضا بيان ضد ذلك، وضد التوحيد الشرك. والشرك اتخاذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر، يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين. فالشرك فيه تشريك، والله جل وعلا نهى عن الشرك كما سيأتي. الشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار، ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر. الشرك يقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، ويقسم أيضا باعتبار آخر إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والشرك هو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، والمقصود هنا النهي عن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في العبادة والأمر بتوحيده سبحانه. التقسيم الأول أن يكون الشرك أكبر وأصغر. الأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر، وعبر عنه بعض العلماء بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. على هذا يكون الشرك الأكبر ثم منه ما هو ظاهر وثم منه ما هو باطن خفي. الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين، والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ أو على الآلهة المختلفة أو كشرك وكفر المنافقين، لأن المنافقين مشركون في الباطن فشركهم خفي ولكنه أكبر وفي الباطن وليس في الظاهر. الشرك الأصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. الظاهر من الشرك الأصغر كلبس الحلقة والخير وكالتمائم وكالحلف بغير الله ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، والباطن من ذلك الخفي كيسير الرياء ونحو ذلك. فيكون إذن الرياء على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومنه رياء المؤمنين رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته أو يحب التسميع أو المراءة. التقسيم الثاني للشرك أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر، أصغر، خفي. وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة مما فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر فيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام، وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك أو حقيقة الحال أنه ندد وأشرك. الشرك الخفي هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم. من أهل العلم من يقول بالأول ومنهم من يقول بالثاني، وهما متساويان، أحدهما يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت من يقول إن الشرك أكبر وأصغر هذا صحيح، وإذا سمعت وهو قول أئمة الدعوة إن الشرك أكبر وأصغر وخفي فهذا أيضا صحيح. إذا تبين ذلك فالشرك يعبر عنه بالتنديد، ولهذا قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. التنديد منه تنديد أعظم ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله، فإذا كان التنديد في جعل العبادة لغير الله صار التنديد أكبر، صار شركا أكبر. وإذا كان التنديد فيه جعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبر فإنه يكون تنديد أصغر وهو في الشرك الأصغر. هذه مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم. قال إمام هذه الدعوة رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. قول هذه كما في صحيح البخاري ننطقها إما على العطف كتاب التوحيد وقول الله، يعني وكتاب قول الله، أو على الاستئناف وقول الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها بيان التوحيد، وجه ذلك أن السلف فسروا إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدوني. دليل هذا الفهم أن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد، توحيد العبادة، فقوله إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا فيه حصر، ومعلوم أن ما النافية مع إلا تفيد الحصر والقصر. معنى الكلام: خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواها، ففيه قصر علة الخلق على العبادة. وقوله إلا ليعبدون، إلا هذه تسمى أداة استثناء مفرغ، مفرغ من أعم الأحوال كما يقول النحاة، يعني وما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات أبدا إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني. وقوله ليعبدون، اللام هذه تسمى لام التعليل، ولام التعليل هذه قد يكون المعنى تعليل غاية أو تعليل علة. تعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا، لكن قد يكون وقد لا يكون، يعني هذه الغاية، ويسميها بعض العلماء لام الحكمة، وفرق بين العلة والحكمة، يعني ما الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا التعليل بقوله ليعبدون قلنا تعليل غاية. مثلا قلت لك: لما أحضرت الكتاب؟ قلت: أحضرته لأقرأ. فيكون علة الإحضار أو الحكمة من الإحضار القراءة، قد تقرأ وقد لا تقرأ، بخلاف اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولها، والتي يقول العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. هذه تلك علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة. فهنا اللام هذه لام علة الغاية، لأن من الخلق من وجد وخلقه الله جل وعلا لكن عبد غيره، ولام الحكمة شرعية، ما بعدها يكون مطلوبا شرعا. قال جل وعلا هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نفهم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هو التوحيد، والعبادة هنا هي التوحيد. حقيقة العبادة الخضوع والذل، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية. قال خرفة: تباري، في وصف ناقة، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. المور الطريق، والمعبد هو الذي دلل من كثرة وطء الأقدام عليه. وقال أيضا في معلقته: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني الذي صار ذليلا لأنه أصيب بالمرض فجعل بعيدا عنه باقي الأبعرة فصار ذليلا لعدم المخالطة. في الشرع العبادة هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. قال بعض العلماء: إن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا تعريف الأصوليين. وقال شيخ الإسلام في بيان معناها في أول رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فيكون دلالة هذه الآية أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دون ما سواه، لأن الذي خلقهم خلقهم لأجل أن يعبدوه، فكونهم يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم، لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق. قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال الشيخ رحمه الله: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تفسير للآية قبلها. الآية قبلها فيها بيان معنى العبادة، فيها بيان الغرض من الخلق وأنه لأجل العبادة. هذه العبادة أرسلت بها الرسل بدليل قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثت الرسل بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي قوله اعبدوا الله إثبات، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي. وهذا معنى التوحيد، وهو أنه مشتمل على إثبات ونفي. لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت، وهو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان. والإثبات إثبات العبادة في الله وحده دون ما سواه. ففي قوله اعبدوا الله التوحيد المثبت، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي الإشراك. والطاغوت هو كل فعلوت من الطغيان، وهو كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. قال: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى كما فسرها عدد من الصحابة هنا بمعنى أمر ووصى، وأمر ووصى فيها معنى القول دون حروف القول، فتكون ألا تعبدوا أن هنا تفسيرية، يعني أمر ووصى بماذا؟ بلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله لا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، في المطابقة، لأن لا نفي في الجملتين، وهنا تعبد وفي كلمة التوحيد إله، والإله هو المعبود، لا تعبد إلا إياه، يعني احصر العبادة فيه وحده دون ما سواه، أمر بهذا ووصى بهذا، وهذا معنى التوحيد. فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة، لأن التوحيد إفراد العبادة في الله أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وهذا الذي دلت عليه هذه الآية. قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أيضا فيه إثبات ونفي، فيه أمر ونهي. أما الأمر ففي قوله اعبدوا الله، والنهي في قوله ولا تشركوا به شيئا. وقد مر معك دلالة قوله اعبدوا الله مع النفي على توحيد الله. قوله هنا ولا تشركوا به شيئا، لاحظ أن لا هنا نافية، ومن المتقرر في علم الأصول أن النفي إذا تسلط على نكرة فإنه يفيد العموم، ولا بعدها نكرة وهو المصدر المستتر في الفعل، لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن. لا تشركوا يعني لا إشراكا به، فتشركوا متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة، فيكون قوله لا تشركوا يعني بأي نوع من الشرك، ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا أيضا نكرة في سياق النفي، في سياق النهي لا تشركوا به شيئا، فدلت على عموم الأشياء. فصار إذن عندنا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ثم عمومان، الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك، وذلك لأن النهي تسلط على الفعل، والفعل فيه مصدر مستكن والمصدر نكرة. والثانية أن مفعول تشرك شيئا وشيئا نكرة، والنكرة جاءت في سياق النفي في سياق النهي، وذلك يدل على عموم الأشياء، يعني لا الشرك الأصغر مأذون به، ولا الأكبر ولا الخفي، بدلالة قوله لا تشركوا به. وكذلك لا ليس مأذونا أن يشرك لا بملك ولا بنبي ولا بصالح ولا بعالم ولا بطالح ولا بقريب ولا ببعيد، بدلالة قوله شيئا. وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا يعني يا من حرم بعض الأنعام وافترى على الله في ذلك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال العلماء أن هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم، لأن أن التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وحددوها بقوله وصاكم، لأنه في آخر الآية جاء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى، ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية، ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال العلماء أن هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم، لأن أن التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وحددوها بقوله وصاكم لأنه في آخر الآية جاء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى، ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية، ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة، كلها فيها الوصية. فإذا يكون تقدير الكلام قل تعالوا أتل ما حرم رب. قال العلماء أن هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم، لأن أن التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وحددوها بقوله وصاكم لأنه في آخر الآية جاء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى، ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية، ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة، كلها فيها الوصية. فإذا يكون تقدير الكلام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، يعني أمركم، والوصية هنا شرعية، وإذا كانت الوصية من الله شرعية فهي أمر واجب. وقوله لا تشركوا به شيئا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء قبلها. ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. التي عليها خاتمه يعني التي كانت من آخر ما وصى به، من آخر ما أمر به، يعني التي لو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر. هذا من ابن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتحت بالنهي عن الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، واختتمها أيضا كما دل عليه كلام ابن مسعود هذا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن ذلك أولى المطالب وأول المطالب وأهم المطالب. قال بعد ذلك وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا موطن الشاهد، حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا قد مر بيان معناه. لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة أهل الابتداء ابتداء كتاب التوحيد أنه أتى فيه بلفظ حق، أتدري ما حق الله على العباد، ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق حق واجب لله جل وعلا، لأن الكتاب والسنة بل ولأن المرسلين جميعا أتوا بهذا الحق وببيانه وأنه أوجب الواجبات على العباد. ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم كما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. حق العباد على الله، هل هذا الحق واجب أم لا؟ نقول نعم هو حق واجب، لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه، والله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته، ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله الظلم على نفسه، كذلك أوجب على نفسه أشياء. بعض أهل العلم تحاشى لفظ الإيجاب على الله وقال يعبر بأنه حق يتفضل به، حق تفضل لا حق إيجاب، وهذا ليس بمتعين، لأن الحق الواجب أوجبه الله على نفسه، والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شيئا من الحقوق، وهو جل وعلا أوجبه على نفسه لأنه تفضل على عباده بذلك، والله جل جلاله لا يخلف الميعاد. المزيد في الباب الثاني.
باب قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عفان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله، ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في التبويب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما يكفر، ما هنا موصولة، موصول حرفي يعني تقدر مع ما بعدها بمصدر، يكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، لا يكفر بعض الذنوب دون بعض، فإن التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني وتكفيره الذنوب. فالتوحيد يعني من كمله كمل توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه تكفر ذنوبه، كما سيأتي في الباب بعده أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وكلما زاد التوحيد كلما محى من الذنوب بمقدار عظمه، وكلما زاد التوحيد كلما أمن العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظم، وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل. لهذا ساق الإمام رحمه الله آية الأنعام فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى، من أهل العلم من قال إن قوله وما يكفر من الذنوب، ما هنا موصول اسمي يعني والذي يكفره من الذنوب، وهذا أيضا سائغ ظاهر الصحة. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا هو الشرك، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا في مراد الشيخ هو الشرك، فيكون معنى الآية بما يناسب هذا الباب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففضل الذي آمن يعني وحد ولم يلبس إيمانه بشرك، لم يلبس توحيده بشرك، أن له الأمن التام والاهتداء التام. وجه الدلالة أن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن قوله بظلم هنا نكرة في سياق لم يلبسوا، وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. هل العموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ هنا يراد العموم الذي يراد به الخصوص، لأننا قلنا فيما سبق لك آنفا إن النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم. العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه، هذه حالة، وتارة يكون عموما مخصوصا يعني دخله التخصيص، وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص يعني لفظه عام ولكن يراد به الخصوص. وهذا الثالث هو الذي أراد به الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال من الآية، فيكون الظلم هنا صحيح نكرة في سياق لم تدل على العموم، لكنه عموم مراد به الخصوص، وهو خصوص أحد أنواع الظلم وهو الشرك، فيصير العموم في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم كلها، لأن من أنواع الظلم ما هو من جهة ظلم العبد نفسه بالمعاصي، ومن جهة ظلم العبد غيره بأنواع التعديات، ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك، فهذا هو المراد بهذا العموم، فيكون عموما في أنواع الشرك. وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية، فيكون المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بنوع من أنواع الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا، المراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا، والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. وكلما صار ثم نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وسائر الشرك ونحو ذلك، فيذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. فإذا فسرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يكون هناك مقابلة بين الأمن والاستداء وبين حصول الظلم، فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاستداء، كلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاستداء، وإذا زاد الظلم قل الأمن والاستداء بحسب ذلك. قال وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. مناسبة هذا الحديث للباب قوله على ما كان من العمل، وقوله على ما كان يعني على الذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصرا في العمل وعنده ذنوب وعصيان فإن فضل توحيده لله وشهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ونفي إشراك المشركين بعيسى وإقراره بالغيب وبالبعث فإن ذلك له فضل عليه، وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل، وهذا من فضل التوحيد على أهله. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله من قال لا إله إلا الله المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات. قوله هنا من قال لا إله إلا الله يعني باجتماع شروطها وبالإتيان بلازمها. يبتغي بذلك وجه الله ليخرج حال المنافقين، لأنهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله فإن الله حرم عليه النار. وقوله حرم على النار التحريم في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين، تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة على درجتين، الأولى تحريم مؤبد والثانية تحريم بعد أمل. التحريم المؤبد يقتضي أن من حرم الله عليه النار فإنه إذا كان التحريم تحريما مؤبدا فإنه لن يدخلها، يغفر الله له أو يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإذا كان التحريم بعد أمد يعني ربما يدخلها ثم يحرم عليه البقاء فيها، وهذا الحديث يحتمل الأول ويحتمل الثاني. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، والذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار، وإن شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداء. فإذا وجه الشاهد من الآية، وجه الشاهد من الحديث للباب أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وسيأتي بيان معناها مفصلا إن شاء الله تعالى، هذه الكلمة لما ابتغى بها صاحبها وجه الله وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه النار، وهذا فضل عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. حديث أبي سعيد الخدري بعد ذلك فيه قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد، فهذا موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو كليم الله جل وعلا أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس، وأعظم ما يختص به أولياء الله وأنبياؤه ورسله وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأراد شيئا أخص فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد، فهي أفضل شيء وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونهم من الناس. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره، يعني ومن في السماوات السبع من الملائكة ومن عباد الله غير الله جل وعلا، والأراضين السبع في كفة، يعني لو تمثلت السماوات أجساما والأرض جسما والجميع سيوضع في ميزان له كفتان، وجاءت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كما قال هنا ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة توحيد فيها ثقل لميزان من قالها وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه، فلهذا قال مالت بهن لا إله إلا الله. وجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب، وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة حيث جعل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له هل لك من عمل، فقال لا، فقيل له بلى، ثم أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت سجلات الذنوب وثقلت البطاقة. وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه، ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون قوية لأنه مخلص فيها مصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه، معتقد ما فيها، محب لما دلت عليه، فيقوى أثرها في القلب ونورها، وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب. وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. فإذا يكون هذا الحديث وحديث البطاقة يدل على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب ولا تقابلها خطيئة، لكن هذا في حق من كملها وحققها بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب ولا تردد، ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن وعلى الأسماء والصفات باللزوم وعلى الإلهية بالمطابقة. فإذا يكون من يكمل له الانتفاع بهذه الكلمة ولا يقابلها ذنوب وسجلات ولو كانت في ثقل السماوات وما فيها والأرض، يكون ذلك في حق من كمل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا معنى هذا الحديث وحديث البطاقة، وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر في الباب عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من فضل التوحيد وتكثيره الذنوب، ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض خطايا، يعني كعظم وقدر الأرض خطايا، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا لأتى الله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة. وهذا لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله جل وعلا على عباده بأن هداهم إليه ثم أثابهم عليه. هذا بعض ما تيسر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والرشد والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الاهتمام بالعلم والرغبة فيه والحرص عليه والإقبال عليه دليل صحة القلوب، لأن القلب إذا صح لنفسه وعرف ما ينفعه فإنه سيحرص على العلم، ذلك لأن الله جل جلاله مدح أهل العلم ورفعهم على غيرهم درجات، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعدم استواء من يعلم مع من لا يعلم هذا إنما يذكره ويعيه أهل الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وأما الجاهل فهو لا يعرف أنه جاهل ويقنع بالجهالة، ثم هو لا يعلم معنى العلم وأهمية العلم وأن العلم هو الشرف الأعظم في هذه الحياة. ولهذا قال العلماء: من دلائل أهمية العلم أن الله جل جلاله ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالازدياد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه لنبيه: وقل رب زدني علما، وما أمره بالازدياد أو بدعاء الازدياد من غير العلم، وكفى بذلك شرفا. العلم يشترك كثيرون في الاهتمام به، لكن لا يستوون في أخذه، ولا في طريقة أصله، وهم طبقات. فمنهم المتعجل الذي يظن أن العلم يحصل في أسابيع أو في أشهر أو في سنين معدودة، وهذا بعيد عن الصواب، لأن العلم لا ينتهي حتى يموت المرء وبقي من العلم أشياء كثيرة لم يعلمها. فإن العلم واسع الأطراف واسع الجنبات، والله جل وعلا هو ذو العلم الكامل، وأعطى البشر بمجموعهم أعطاهم بعض علمه، فهذا يفوت عليه شيء من العلم وذاك يفوت عليه شيء من العلم، ولكن بمجموعهم لو جمع علم من فيها لكان شيئا قليلا جدا من علم الله، كما تضع الإبرة في البحر ثم تخرجها لن تنقذ من ماء البحر شيئا. وإذا كان كذلك فإن روم العلم لا يمكن أن يكون بإطلاق، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون متدرجا فيه، والتدرج سنة لا بد منها، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الصحابة، وهي سنة أهل العلم بعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما علم الصحابة العلم جملة واحدة، وإنما علمهم في سنين عددة في مكة، علمهم أصل الأصول الذي به سلامة القلب وصحته وسلامة العقل وصحته، ألا وهو توحيد الله جل جلاله والبراءة من كل ما سوى الرب جل وعلا. ثم بعد ذلك أتى العلم شيئا فشيئا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أخذ من العلم بقدر ما يسر له وقدر له. هكذا أهل العلم من بعد الصحابة لا تجد أن أولئك خاضوا العلم خوضا واحدا، فمنهم من برز في علم العربية، ومنهم من برز في علم الأصول، ومنهم من برز في التفسير، ومنهم من برز في الحديث، ومنهم من برز في علوم الآلة الأخرى كالمصطلح ونحوه، ومنهم من برز في الفقه، وهكذا في علوم شتى. وإذا كان كذلك كانت وصية ابن شهاب الزهري التي لا بد أن نحفظها، كانت وصيته نعم الوصية، حيث قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فالمتعجلون لا يحصلون العلم، فلا بد إذن من التدرج. ثم ثم صنف آخر أيضا من الشباب أو من طلاب العلم، وهم المتذوقون. المتذوقون أهل التذوق في أخذ العلم، يأتي ويطلب علما ما مدة قليلة، ثم يأتي ويحكم على هذا العلم أو يحكم على من يعلم ذاك العلم، وأيضا ينتقل إلى آخر ثم يحكم على ذلك العلم الآخر وعلى من يعلم ذلك العلم الآخر. وهذا دليل نقص في العلم ونقص في الإدراك والعقل، لأن العلوم لا يحكم عليها إلا من حواها من جميع جنباتها وأحاط من ورائها، وهذا لا يتأتى لأكثر الشباب الذين يتذوقون. تجد أنه في مدة من الزمن أشهر أو سنة حضر عند فلان من أهل العلم أو من المعلمين من طلبة العلم، فحكم على نفسه أو على ذلك المعلم بأنه كذا وكذا، ثم انتقل إلى غيره، ثم في الآخر تجد أن هذا النوع ييأس ولا يحصل علما كثيرا، ذلك لأنه تعجل وكان متذوقا في العلم. والتذوق بمعنى كثرة التنقل والأخذ من هذا بشيء والأخذ من ذاك بشيء، هذا لا يكون المرء به عالما ولا طالب علم، وإنما كما قال الأولون يكون أديبا، لأنهم عرفوا الأدب بأنه الأخذ من كل علم بطرف، وهذا مما لا ينبغي أن يسلك، يعني أن يكون طالب العلم الذي أراد صحة العلم وصحة السلوك فيه لا يصلح أن يكون متذوقا. إذن فرجع السبيل إلى أن يكون مؤصلا نفسه متدرجا في العلم، والتأصيل أمره عزيز جدا، تأصيل العلم وتأصيل طلب العلم، وأن يحفظ كما حفظ الأولون. انظر إن كنت معتبرا، انظر كتب التراجم حيث ترجم أولئك المصنفون لأهل العلم، تجد أنه في ترجمة إمام من الأئمة وحافظ من الكفار، تجد أنهم يذكرون في أوائل ترجمته أنه قرأ الكتاب الفلاني من الكتب القصيرة من المتون المختصرة، وقرأ الكتاب الفلاني وحفظ كذا وحفظ كذا. لماذا يذكرون هذا ويجعلونه منقبة لأولئك؟ لأن حفظ تلك المتون وقراءة تلك المختصرات هي طريقة العلم في الواقع، وهذه سنة العلماء، ومن تركها فقد ترك سنة العلماء في العلم والتعليم منذ تشعب العلم بعد القرن الرابع الهجري. لهذا ينبغي لك أن تكون حريصا على التأني في طلب العلم، وأن تحكم ما تسمع وما تقرأ شيئا فشيئا. ومن المهمات أيضا ألا تدخل عقلك إلا صورة صحيحة من العلم، لا تهتم بكثرة المعلومات بقدر ما تهتم بألا يدخل العقل إلا صورة صحيحة للعلم. إذا أردت أن تتناولها تناولتها بالاحتجاج أو بالذكر أو بالاستفادة، تناولتها تناولا صحيحا. أما إذا كنت تدخل في عقلك مسائل كثيرة، وإذا أتى النقاش لاحظت من نفسك أن هذه المسألة فهمتها على غير وجهها، والثانية فهمتها على غير وجهها، لها قيد لم تهتم به، لها ضوابط ما اعتنيت بها، فتكون الصور في الذهن كثيرة وتكون المسائل كثيرة لكن غير منضبطة، وليس ذلك بالعلم. إنما العلم أن تكون الصورة في الذهن للمسألة العلمية منضبطة من جهة الصورة، صورة المسألة، ومن جهة الحكم، ومن جهة الدليل، ومن جهة وجه الاستدلال. هذه الأربع تهتم بها جدا. أعيدها: الأولى صورة المسألة، الثانية حكم المسألة في أي علم، في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو الوصول أو النحو أو التفسير إلى آخره، حكم المسألة. الثالث دليلها، ما دليل هذا الذي قال كذا وكذا. الرابع ما وجه الاستدلال، فدل بدليل، كيف أعمل عقله في هذا الدليل فاستنبط منه الحكم. فإذا عودت ذهنك على هذه الأربع صرت مسيرا جيدا في فهم العلم. والذي يحيط بذلك الاهتمام باللغة العربية، الاهتمام بألفاظ أهل العلم، لأن من لم يهتم بألفاظ أهل العلم وبلغة العلم لم يدرك مراداتهم من كلامهم. هذه كلمة لأجل أن بعض الإخوة طلب أن تكون مقدمة لهذا الدرس حتى يجتمع من يريد حضور درس التوحيد. ولو تهيأ أن نجعل كل يوم 10 دقائق في بيان وصية أو في بيان شيء مما تهتمون به لكان ذلك مناسبا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فنهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة.
هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام، فلكل من التوحيد فضل، ولكل مسلم نصيب من التوحيد، وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد، ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله لأنه أخص، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين، يعني ما يدين به المرء من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى 3 أشياء: الأول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي، والثاني ترك البدع بأنواعها، والثالث ترك المعاصي بأنواعها. وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع المعاصي. وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة، وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضا. فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت، يترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره، يترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره، ويترك البدع ويترك المعاصي. هذه درجة واجبة. والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، ألا وهي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا.